Aleyküm selam ve rahmetullah. Aleyküm selam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: إذ لم يحصل منه ما يوجب انتقاله عنه شرعا، ومجرد تسليطه عليه لو كان موجبا لانتقاله لزم الانتقال في البيع الفاسد. كان كلامنا في بيان أحكام المشتري الأصيل مع البائع الفضولي عليكم السلام، وذكرنا أن الشيخ الأعظم قدس سره ذكر ذلك عبر مسألتين. ما زال كلامنا في المسألة الأولى فيما يرتبط بالرجوع بأصل الثمن على البائع الفضولي، وأن المشتري هل يحق له الرجوع ثمني على البائع الفضولي أو لا يحق له ذلك. وذكرنا أن المسألة هذه مشتملة على مقامين: الأول فرض جهل المشتري بكون البائع فضوليا، والآخر فرض علمه بالفضولية. وتقدم الكلام في المقام الأول، وبلغ الكلام إلى المقام الثاني، وهو فرض علم المشتري بالفضولية. وقد عقد الماتن قدس سره عليكم السلام البحث في ذلك من نواح وجهات ثلاثة. الجهة الأولى: ما لو كانت عين الثمن باقية وموجودة في يد الفضولي الغاصب من دون أن يتصرف الفضولي بعد في ذلك الثمن، فقد حكم قدس سره بجواز رجوع المشتري بالثمن على البائع الفضولي. وقد وافق قدس سره في ذلك جمعا من الفقهاء ممن سبقوه قدس الله أسرارهم. واستدل قدس سره على ذلك بما حاصله أن ما يكون شرعا عليكم السلام أن ما يكون شرعا هو السبب المملك والموجب لانتقال الثمن إلى ملك الفضولي لم يحصل بعد من المشتري، فلا وجه للانتقال وتملك الفضول الثمن، فلم يحصل بعد سبب من الأسباب المملكة والناقلة للثمن إلى ملك الفضول. وعليه فما دام أن الثمن بعينه موجود في يد الفضول فيحق له، عليكم السلام، فما دام أن الثمن بعينه موجود في يد الفضول فهو أي الثمن كما كان باقيا في ملك المشتري والناس مسلطون على أموالهم، فأينما وجد المشتري ماله فيأخذه وهو متسلط عليه. قال قدس سره: وإن كان عالما بالفضولية وهو المقام الثاني، قلنا فها هنا قد عقد الماتن البحث في ذلك من جهات ثلاثة. الجهة الأولى: فإن كان الثمن باقيا استرده المشتري من يد الفضولي وفاقا في هذا الحكم، وفاقا للعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني رحمهم الله جميعا. واستدل قدس سره على ذلك بقوله: إذ لم يحصل، الذي قررناه، إذ لم يحصل منه أي من المشتري ما السبب المملك، مراد من ما السبب المملك، وذلك السبب الذي يوجب انتقاله، انتقال الثمن عنه، عن المشتري إلى الفضولي، لم يحصل من المشتري السبب المملك شرعا. فإذا لم يحصل سبب مملك من المشتري، فما دام الثمن بعينه موجودا في يد الفضولي فكان الثمن كما عليه باقيا في ملك المشتري، فيحق للمشتري الرجوع به على البائع الفضولي. ومجرد تسليطه، إلا أن هذا الحكم الذي حكم به المشهور قد أورد عليه بإيراد حاصله أن المشتري بنفسه وبكلتا يديه قد دفع الثمن للبائع الفضولي، وسلط الفضولي على ماله، وجعل مطلق التصرفات في الثمن تحت اختيار الفضولي، أفلم يكن مجرد التسليط أي تسليط المشتري الفضولي على الثمن، أفلم يكن سببا للنقل والانتقال، فبالتالي الثمن قد انتقل إلى ملك الفضولي وعليه فلا يحق للمشتري الرجوع عليه بالثمن. هذا هو الإيراد الذي ابتلي به ذلك الحكم، أعني حقية الرجوع للمشتري بالثمن على البائع الفضولي. إلا أن الشيخ الماتن قدس سره دفع هذا الإيراد بوجهين وجوابين. الجواب الأول جواب نقضي، وحاصله أن الأمر ليس كذلك، فإن مجرد التسليط لا يستلزم التملك، وإلا لو كان مجرد التسليط مستتبعا للتملك لكان التسليط موجودا وحاصلا في البيع الفاسد، ذلك البيع الواقع بين ركنين كليهما مالكان، بين ركنين كليهما مالكان، وقد حصل القبض والإقباض بينهما، في حين أن التسليط حاصل وموجود بين هذين الطرفين المالكين، فيقتضي ذلك أي فيقتضي وجود وحصول التسليط، فيقتضي ذلك أن نحكم بأنه لا بد أن يكون المشتري مالكا للمثمن والبائع مالكا للثمن، في حين أن الفقهاء لم يحكموا بذلك في المقبوض بالعقد الفاسد، بل أطبقوا على ضمان الطرفين، بل أجمعوا على تضمين الطرفين، مما يعني أن مجرد التسليط ليس علة تامة للملكية، وإلا لكان الأمر كذلك بحكم وبموجب أن العلة تعمم، إذا كان مجرد تسليط علة تامة فليتفضل حينئذ في المقبوض بالعقد الفاسد أيضا، وإلا فبموجب وبحكم أن العلة تعمم لابد أن يكون الأمر كذلك في المقبوض بالعقد الفاسد كذلك، والحال أن ذلك مردود من قبل الفقهاء. فتحصل إذن أن الأمر ليس كما أفيد في الإيراد، وأن مجرد التسليط على الثمن، وأن مجرد التسليط لا يشكل سببا وعلة للملكية. الجواب الآخر من الشيخ قدس سره، وهو جواب حلي بعد أن كان الأول نقضيا بالبيع الفاسد. الجواب الحلي حاصله أنه في هذا الفرض الذي نحن في حريمه، بين قوسين أعني علم المشتري بالفضولية، ومع ذلك أقدم على المعاملة مع الفضول. وكان الثمن بعينه موجودا في يد الفضول. كلامنا في المسألة الأولى يغلق القوس. في هذا الفرض لو أن المالك الأصيل بدلا من الرد الذي هو مفروض البحث، نحن أمس شرعنا من توابع ومن مسائل الرد، وقلنا كلامنا موضوع مسألتنا صورة عدم إجازة المالك ورده للبيع الفضولي. فلو أن المالك الأصيل بنفس هذا الفرض مالتنا اللي احنا بحريمة، لو أن المالك الأصيل بدلا من الرد الذي هو مفروض البحث لو أمضى وأجاز المعاملة الفضولية، أفتكون إجازته صحيحة ومؤثرة أم لا؟ علام استفهام. قطع الأصحاب بصحة إجازة المالك، وبالتالي فيدخل الثمن. يا ثمن، الثمن اللي هو موجود في يد الفضول ما زال، اللي هو فرضنا أصل مسألتنا عليكم السلام. وبالتالي فيدخل الثمن في ملك المالك الأصيل، وبالتالي فيدخل الثمن في ملك المالك الأصيل فارزة، في حين أنه لو كان بمجرد التسليط قد انتقل الثمن إلى كيس الفضول، وكان الثمن ملكا للفضول بمجرد التسليط لكان المالك الأصيل أجنبيا عن ذلك، ولما كانت إجازته نافذة مؤثرة. والحال أن الأصحاب أفتوا بصحة إجازته ومؤثريتها، فإذا فتوى الأصحاب بصحة وتأثير إجازة المالك في الفرض المزبور في هذا الفرض لدليل على أن الثمن ما زال لم ينتقل بعد إلى ملك الفضولي. فإذا لم ينتقل إلى ملك الفضولي فبطبيعة الحال هو باق كما كان في ملك المشتري وعليه فيحق للمشتري، ونحن في هذا الفرض فيحق للمشتري الرجوع به على البائع الفضولي. فهذا الجواب الثاني الحلي إلى شغلين، كما يصلح ردا وجوابا حليا للإيراد، كذلك في نهاية المطاف يصلح أن يكون دليلا ثانيا للشيخ الأعظم قدس سره على ماذا؟ على أن الثمن ما زال لم ينتقل إلى كيس الفضول، وبطبيعة الحال فهو باق كما كان في ملك المشتري، وعليه فيحق للمشتري الرجوع به على البائع الفضولي، فهو يصلح دليلا ثانيا في نهاية المطاف أيضا يصلح دليلا ثانيا على الحكم الذي حكم به الشيخ وفاقا لهؤلاء الجمع من الفقهاء. فلذلك المصادر في هذا المضمار بعضها جعلوا الجواب الحلي جعلوه وجها وجوابا ثانيا للإيراد، وبعض المصادر جعلوه ماذا؟ دليلا ثانيا للماتني على أصل الحكم. ولكن الجمع بينهما أيضا ليس ببعيد، يعني هو جواب حل للإيراد، وبنهاية المطاف حسب هذا التقرير اللي قررنا نهاية المطاف راح يصلح أيضا دليل ثاني المن للشيخ الماتن على أصل الحكم. نقرر هذا. قال قدس سره ومجرد. من هنا راح يبدأ الشيخ رحمه الله بمن بدفع، دفع ماذا؟ هذا الإيراد الذي أورد على هذا الحكم اللي يقول مو هذا سلط المشتري البائع على ثمنه على ماله، هذا مجرد التسليط، هذا ما يجعل سببا ناقلا، سببا مملكا، سببا للنقل والانتقال. فالشيخ رحمه الله يأتي في مقام الجواب يقول ومجرد تسليطه عليه، أي ومجرد تسليط المشتري البائع الفضولية عليه على الثمن، يقول لو كان، هذا الجواب النقضي، الجواب الأول، لو كان موجبا لانتقال الثمن لانتقض بمن؟ بالمقبوض بالعقد الفاسد، لانتقض بالمقبوض بالعقد الفاسد كما قررنا. قال لزم الانتقال وين؟ في البيع الفاسد. ليش في البيع الفاسد؟ متصدق هناك هم حاصل، تصديق هم موجود، هم هذا يسلط البائع يسلط المشتري على المثمن، والمشتري يسلط البائع لمن؟ على الثمن. قال لتسليط كل من المتبايعين، بل الأمر لازم هناك يكون أوضح، مو لأن التسليط من كل الطرفين، مو مثل ما نحن في تسليط بس من طرف واحد، لا لتسليط كل من المتبايعين صاحبه على ماله، فالبائع يسلط صاحبه على المثمن، والمشتري يسلط صاحبه على الثمن. جواب نقضي، جواب الحلي ولأن، هاي ولأن اللي قلنا بأنه في بعض المصادر جواب حلي وجواب ثاني لهذا الإيراد، وفي بعض المصادر لا دليل ثاني لأصل الحكم. ولأن الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك كما هو المشهور بين الأصحاب، أفتوا بأن المالك بهذا الفرض لو يجي بدل من الرد يجيز البيع الفضولي، حكموا بصحة البيع الفضولي، حكموا بصحة إجازته وتأثير إجازته وأن الثمن يدخل في ملكه. زين، هذا ايش راح يستلزم؟ يستلزم الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك على ما هو المشهور بين الأصحاب، يستلزم تملك المالك للثمن وأن الثمن راح يدخل في ملك المالك. زين، فإن تملكه الثمن إذا دخل بملك المالك بعد هو داخل بملك البائع الفضولي قبله؟ لا، قبله ما راح يكون يدخل، يعني الثمن ما لم يكن داخلا في ملك منه البائع الفضولي قبل ما يدخل وين؟ في ملك المالك، لأنه ما يصير الثمن واحد وإلى مالكان. قال فإن تملك الثمن، فإن تملكه البائع، يعني فإن تملك البائع ها الثمن قبله، أي قبل تملك المالك، يلزم فوات محل الإجازة. إذا قلنا لا، قبل ما المالك يملك البائع الفضولي هو مالك الثمن قبله، إذا مالك فمعناته المالك الأصيل إجا شنو؟ أجاز وألقى إمضاء إجازته على مال هو ليس له، مال الغير، فرح يفوت عليه محل الإجازة. قال يلزم فوات محل الإجازة لأن الثمن إنما ملكه الغير، أي غير المالك اللي هو البائع الفضولي، فيمتنع تحقق الإجازة. والحال أن الأصحاب أفتوا بمن؟ أفتوا بصحة إجازته، بتأثير إجازة المالك الأصيل. هاي فتوى الأصحاب بصحة وتأثير إجازة المالك لدليل على أن الثمن بعد ما منتقل إلى ملك الفضولي، وإنما هو باقي في ملك المشتري. ثم قال فتأمل، إن أنا أكثر من وجه للتأمل، ولكن نذكر وجها لعله قريبا للمتن. فتأمل إشارة إلى أن هذه الإشكالية الأخيرة، سحنا انتهينا من المطلب، فتأمل إشارة إلى أن هذه الإشكالية الأخيرة والتحفظ الأخير، وأن الثمن إذا كان قد ملكه الفضولي قبل أن يتملكه المالك بسبب إجازته، وأن الثمن إذا كان قد ملكه الفضولي قبل أن يتملك المالك موجب لفوات محل الإجازة على المالك الأصيل. هاي الإشكالية الأخيرة آخر سطر، قال فإن تملكه البائع قبله يلزم فوات محل الإجازة. ليش؟ لأن الثمن إنما ملكه الغير. هذه الإشكالية إنما تأتي على مسلك النقل، إنما تأتي على مسلك النقل في الإجازة فحسب، فيفوت محل الإجازة على المالك إذا قلنا بتملك البائع الفضولي الثمن قبله، لأنه ورا يوميا إجا المالك، نفرض يعطي إجازة وإحنا بانين على النقل، فقلنا الملكية من تثبت من حين الإجازة، يعني مو من بداية العقد. زين، نقول تعال أنت شلون تجيز فالشي هو ملك الغير، هذا مو ملكك. فهاي الإشكالية تتم وترد على مسلك النقل. وأما التأمل يشير إلى هذا، وأما على مسلك الكشف فنحن في غنى عن هذا الإشكال، لأن المالك الأصيل على مسلك الكشف قد ملك الثمن بسبب إجازته من أول زمان العقد، قبل تسليم الثمن للفضولي، وقبل تسليطه على الثمن، وعند ذلك فلا يفوت محل الإجازة مين؟ من المالك الأصيل. فتأمل لعله إشارة إلى هذه الملحوظة. هذا كله ما يتعلق بالجهة الأولى، الجهة الأولى من جهات البحث، وأن المشتري الأصيل يحق له الرجوع بأصل الثمن على البائع الفضولي، وهذا هو الرأي المشهور في المسألة. الجهة الثانية قال وهل يجوز؟ الجهة الثانية من جهات البحث أن البائع الفضولي مع علمه بأنه فضولي وغاصب للمتاع، هل يجوز وهل يحق للبائع الفضولي أن يتصرف في الثمن، أن يتصرف في الثمن المقبوض من المشتري؟ هل يحق للبائع الفضولي أن يتصرف في الثمن أم لا يحق له ذلك؟ قال قدس سره: في المسألة وجهان بل قولان، وقوى قدس سره عدم جواز التصرف، والوجه في ذلك بأن هذا التصرف من الفضولي الغاصب في الثمن، أكل للمال بالباطل، أي بمعنى أن هذا التصرف إنما وقع في ملك الغير بدون إذنه. قال قدس سره: وهل يجوز للبائع الفضولي التصرف فيه، أي في الثمن الذي قبضه من المشتري الأصيل؟ وجهان بل قولان، أقواهما العدم، لأن هذا التصرف أكل مال بالباطل، لأنه لا يحقه، لأنه هو ما انتقل الثمن إليه بمجوز شرعي وبإجازة شرعية، يعني لم ينتقل إليه بمجوز، يعني لا مجوز شرعي ولا مجوز مالكي، باعتبار احنا بعدنا المالك الأصيل ما ندري يجي يجيز يرفض يرد، هذا كله إذا كان باقيا. وأما لو كان تالفا، الجهة الثالثة، الجهة الثالثة من جهات البحث، لو كان الثمن قد تلف في يد البائع الفضولي، بأي نحو من أنحاء التلف؟ كان تلفا قهريا وبآفة سماوية، أم كان عمدا وبإتلاف الغاصب نفسه؟ ففي هذه الصورة، هل يحق للمشتري الأصيل الرجوع على البائع الفضولي ومطالبته بالبدل، أي ببدل الثمن، يحق له ذلك أم لا؟ قال قدس سره: هذا كله إذا كان باقيا، أي إذا كان الثمن باقيا في يد الفضولي. وأما لو كان الثمن تالفا في يد الفضولي، زين، هناك المالك الأصيل حسب فرضيتنا اجعل المشتري وانتزع المبيع من عنده، فهنا المشتري بعد بقى لا ثمن ولا مثمن، هل يحق أن يرجع على البائع الفضولي ويطالب بالبدل، ببدل الثمن، أو لا، لا يحق له ذلك؟ قال: فالمعروف بين الأصحاب عدم الرجوع، بخلاف الجهة الأولى، إذا كان الثمن بعينه موجود، المشهور نفسهم المشهور ماذا حكموا؟ بجواز رجوع المشتري على البائع واسترداد الثمن منه. أما الآن الثمن تلف عند الفضولي، عند الغاصب، قالوا: فالمعروف عدم رجوع المشتري. بل أكثر من ذلك، المسألة ليست على الشهرة، وإنما هناك دعوة الإجماع، بل المحكي عن العلامة قدس سره في كتابين من كتبه الفقهية: التذكرة والمختلف عن العلامة وولده فخر المحققين في الإيضاح، والمحقق الكركي يعني المحقق الثاني في جامع المقاصد والشهيد الثاني في المسالك وكذلك في الروضة وغير هؤلاء الأعلام اتفقوا وودعوا الإجماع على هذا الحكم، أعني عدم رجوع المشتري على الفضولي، ولا يحق إلى أن يطالب الفضول ببدل الثمن، الاتفاق عليه زين. ما دليل ذلك؟ طب الوجه ذكر الشيخ رحمه الله عن لسانهم، ووجهه أي ووجه عدم جواز رجوع المشتري، ووجهه كما صرح به بعضهم نفس هؤلاء الأعلام كالحلي ابن إدريس من المتقدمين في كتابه السرائر، والعلامة قدس سره وغيرهما، ويظهر من آخرين أيضا، من آخرين يعني غير هؤلاء اللي ادعوا الإجماع. هو الشيخ يقول أنا أذكر الدليل من مين؟ من لسانهم نفسهم الذين ادعوا الإجماع، بعدين يقول لا هذا يظهر من آخرين أيضا الوجه هكذا، أنه أي أن المشتري، أن المشتري سلط البائع الفضولي لمن على ماله. كيف سلطه؟ سلطه مجانا بلا عوض، لأنه يعلم المشتري بيمن بأنه فضولي، يعلم بأنه غاصب للمتاع، فكأنه ألقى ماله وين؟ في البحر. اللي يلقي ماله في البحر بعوض لو بلا عوض؟ بلا عوض. ليش هنا بلا عوض؟ لأنه محتمل أكيدا يجي المالك، ولا سيما أن مفروض بحثنا أن المالك الأصيل جاء وماذا؟ وانتزع المتاع من عند المشتري، فإذا هو دفع الثمن بلا عوض، سلط الفضولي الغاصب على ثمنه على ماله بلا عوض. فإذا كان كذلك فإذا لا يحق، لا يحق له الرجوع عليه أي على الغاصب ومطالبته بالبدل. هذا هو وجه ودليل المشهور على عدم جواز رجوع المشتري. الشيخ الأعظم قدس سره يأتي ويوضح هذا الدليل، لا أنه يأتي بدليل آخر، لا، وإنما يوضح هذا الدليل. قال وتوضيح ذلك أي هذا ووجهه أن المشتري سلط الفضولي الغاصب على ماله بلا عوض، هذا يوضح توضيح ذلك. أن الضمان، أن الأدلة التي توجب ضمان البائع الفضولي، أن الأدلة التي تثبت الضمان على عهدة البائع الفضولي ما هي؟ عبارة عن واحد، إما قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. اثنين، وإما قاعدة الإقدام على الضمان، الإقدام على الضمان، تلك القاعدة التي استدل بها شيخ الطائفة ومن تبعه من الفقهاء في مسألة المقبوض بالبيع الفاسد. ليش قال أنه هذا الذي أقدم بالبيع الفاسد أنه ضامن؟ شيخ الطوسي استدل بقاعدة شنو؟ يقول ما هو أقدم على الضمان، شو هو دام مقدم على الضمان أن شلون ما قال ضامن؟ فالأدلة التي تثبت الضمان في عهدة البائع الفضولي، موسى احنا نريد شنو في الدليل؟ نريد عهدة الفضولي نشبثها بمن؟ بالضمان. إذا نشبثها بالضمان، فإذا شبثناها بالضمان فشنقول؟ شنخاطب المشتري؟ الأصيل إن خاطب المسلم قال له تفضل روح على الباع الفضولي وشنو وطالبه ببدل الثمن. فخنشوف هاي الأدلة اللي تثبت الضمان على عهدة الفضولي، هاي فعلا تثبت الضمان على عهدة الفضولي أم لا؟ إذا تثبت الضمان فنحكم بمن؟ بجواز رجوع المشتري على من؟ على الفضولي. ليش؟ لأن ذمته راح تكون مشغولة مضمونة. وإذا قلنا الأدلة لا ما تثبت الضمان في عهدة الفضولي، فلا يحق للمشتري الرجوع على الفضولي. قال أن الضمان، يعني ضمان على واضح إذن شنو؟ يعني ضمان ذمة البائع الفضولي. يعني شنو؟ الأدلة اللي تثبت الضمان على ذمة البائع الفضولي لا يخلو إما واحد لعموم قاعدة اليد، لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ثنياً وإما لقاعدة الإقدام على الضمان، تلك القاعدة التي استدل بها، أو هنا بالمتن صار الذي صفة للضمان، الضمان الذي استدل به الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي ممن تبعوا الشيخ الطوسي على الضمان، وين في فاسد ما يضمن بصحيحه، في تلك القاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما يضمن بفاسده يضمن بصحيحه. زين نجي واحد واحد. والأول من الأول عموم الحديث، حديث على اليد. أما حديث على اليد فهو مخصص قطعا، فهو مخصص قطعا بموارد ثلاثة، مخصص قطعا بمن؟ بموارد ثلاثة. بعد ما يبين الشيخ رحمه الله تخصيص عموم على اليد بهاي الموارد، ففي مورد بحثنا راح يصير بطريق أولى. لذلك هو يعبر يقول والأول مخصص بفحوى. بس احنا هاي العبارة نعيفة فعلا، المفردة فحوى، فهو مخصص بمن؟ بما دل المود الأول باب العارية، باب الوديعة. المود الأول باب الوديعة، عموم على اليد مخصص بباب الوديعة واحد. قال بما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك ودفعه إليه لحفظه كما في الوديعة. الآن زيد وضع كتابه أمانة عند بكر وطلب من بكر أن يحفظ هذا الكتاب. فالملاحظ أن المطلوب حفظ وأمانة الكتاب، لا التصرف في الكتاب، لا التصرف في الكتاب. فهنا لو تلف الكتاب، لو تلفت الوديعة في مثالنا الكتاب في يد الودعي من دون إفراط وتفريط، أجمع الأصحاب على أن الودعي لم يكن ضامنا فارزا وعليه. فعموم على اليد ما أخذت، هو صار عنده يد على الكتاب، لو ما صار الودعي صار على اليد ما أخذت حتى تؤدي. زين هذا راح يجيك لي أدي لي إياه، يقول ما هو انتلف، فهو أكو بدوا أكو ضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي وعليه. فعموم على اليد مخصص قطعا بمن؟ مخصص قطعا بهذا المورد، أي بباب الوديعة. يعني شنو مخصص؟ يعني أن حديث على اليد لا يشمل الودعي، فلا يكون الودعي ضامنا. هذا الباب الأول، المود الأول. قال ما دل على عدم ضمان من، المن يعني الودعي اللي استأمن المالك ودفعه إليه يعني دفع المال إليه لحفظه كما في الوديعة. أو رقم اثنين المورد الثاني باب العارية قال أو الانتفاع به كما في العارية. زيد دفع كتابه إلى بكر عارية لأجل أن ينتفع بكر منه. فالملاحظ أن المطلوب الانتفاع من الكتاب مع المحافظة على عينه لا التصرف فيه، مو يأخذه ويروح يبيعه أو ينطيه هبة أهدية وأمثال ذلك. فهنا لو تلفت العارية العين المستعارة لو تلفت في يد المستعير بلا إفراط ولا تفريط أجمع الأصحاب على ماذا؟ على أن المستعير لا يكون ضامنا لأنه أمين والأمين لا يضمن، وعليه فعموم على اليد مخصص بباب العارية. قال أو الانتفاع به أو شنو يعني أو عطف يعني مخصص بفحوى. وبعدين إحنا راح نطبق الفحوى، فحوى اللي هو طريق الأولوية فيما نحن فيه بعدين نوضحه. مخصص بما دل، نقرأ في عينه شيء مخصص بما دل على الانتفاع به كما في العارية. ثلاثة المود الثالث باب الإجارة قال أو استيفاء المنفعة منه كما في العين المستأجرة. شخص أجر داره أو كتابه لزيد على أن ينتفع من العين مع المحافظة عليها لا أن يتصرف في العين بأن يبيعها مثلا وما شاكل ذلك. فهنا لو تلفت العين المستأجرة عند المستأجر في يد المستأجر بلا تفريط بلا تقصير أجمع الأصحاب على أن المستأجر لم يكن ضامنا لأنه أمين، وعليه فعموم على اليد مخصص بمن؟ بباب الإجارة. قال أو استيفاء يعني أو أنه مخصص بمن؟ بما دل على استيفاء المنفعة منه أي من المال كما في العين المستأجرة. أسرح يوضح اللي وضحنا إحنا. فإن الدفع الآن منا من فإن الدفع راح يوضح الشيخ رحمه الله الفحوى وطريق الأولوية، راح يطبقه ويا من يطبقه، يربطه ويا من ويا ما نحن فيه، راح يربطه مع ما نحن فيه اللي هو البيع الفضولي. قال فإن الدفع على هذا الوجه عارية وديعة إجارة، عارية أو وديعة أو إجارة، فإن الدفع على هذا الوجه إذا لم يوجب الضمان. هو ما يوجب الضمان زين، أكو تسليط وما أكو تسليط، هو أكو تسليط بالعارية أنا سلطت المستعير على كتابي لو ما سلطت، بالوديعة سلطت الوديع على كتابي إي بلي، بالإجارة سلطت المستأجر على داري، هو أكو تسليط بس ما أكو ضمان. قال فإن الدفع على هذا الوجه إذا لم يوجب الضمان فالتسليط على التصرف فيه أي في الثمن، فالتسليط أي تسليط المشتري البائع الفضولية على التصرف في الثمن وإتلافه له وإتلاف البائع له للثمن هذا شنو؟ مما لا يوجب الضمان بطريق أولى. إذا هناك بنيت الموارد الثلاثة ما يوجب الضمان التسليط وعموم على اليد خصص بها، ففيما نحن فيه بطريق أولى لا يوجب ضمان منه، ضمان البائع الفضولي. ليش الأولوية؟ وجه الأولوية لأن التسليم والإقباض تسليم الثمن للبائع الفضولي وإقباض البائع للثمن، لأن التسليم والإقباض أساسا فيما نحن فيه، أساسا إنما هو لأجل ماذا؟ إنما هو لأجل أن يتصرف الفضولي فيه. هو ليش سلطه؟ مو هو المشتري يدري أن هذا غاصب فضولي، مع ذلك أقدم، فهو من انطام سلطا لأجل شنو؟ لأجل أن يجي خليه مجرد بس أمامه؟ لا، هو بعد يتصرف فيه، بعد ينتفع، إنما هو لأجل أن يتصرف الفضولي في الثمن، وله مطلق العنان، وله مطلق العنان، لا لأجل المحافظة والمواظبة عليه. فإذا كان كذلك بطريق أولى، التسليط لا يوجب ضمانا. فإذا كان كذلك فبطريق أولى، التسليط لا يوجب ضمانا على عهدة الفضولي، فلا يجوز للمشتري إذن الرجوع على الفضولي بالثمن. هذا هو الدليل الذي استدل به المشهور على عدم جواز رجوع المشتري على البائع الفضولي. بقي هنا إشكال ودعوى، يأتي الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم. سلامكم الله.